بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤكد ثوار محافظة الأنبار من داخل ساحات اعتصام السنة أنهم ما خرجوا إلا لله ولنصرة دينه وحماية أعراضهم من الهجمات المسلحة التي تقوم بها قوات نور المالكي رئيس الحكومة العراقية. 20 قتيلا باشتباكات بين القوات العراقية والعشائر في الأنبار، بينهم أطفال ونساء. احتجاجات على ما يحدث في الأنبار، استقال عدد كبير من نواب القائمة العراقية من مجلس النواب العراقي. انسحاب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من وثيقة السلم الاجتماعي، وثيقة الشرف. عفوا، لست في نشرة أخبار، لكننا مع أحداث متلاحقة تقع على إخواننا السنة في العراق، لنبقى معكم في لقاء خاص بعنوان العراق بين احتلالين. وضيفنا الدكتور عصام بن صالح العويد، الأستاذ الجامعي والمهتم بقضايا المسلمين، فدعوني أرحب به أولا. فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم بالمشاهدين الكرام.
جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، سوف نبقى في هذه الساعة، وقد بقينا قبل قليل في ساعة من عندي إخواننا في مصر لمعالجة وطرح قضية العراق والأحداث الأخيرة التي حصلت لإخواننا أهل السنة هناك، وما زلنا في هذه الساعة نبقى مع إخواننا لنقف مع قضايا الأمة ونقف على تداعياتها الأخيرة وموقف أهل السنة تجاه إخواننا هناك. سنقف هذه الساعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عصام العويد، جزاه الله خيرا وبارك فيه. دكتور حفظك الله، بعد أن أقدم لك الشكر لاهتمامك بقضايا المسلمين، جزاك الله خير، وتلبيتك لدعوة القناة، فبارك الله فيك وفي جهدك، وجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. يعني العراق في ظل الأحداث المتلاحقة، نحن قبل كم يوم صدفنا فضيلتكم من أجل سوريا، وإخواننا في بعض المناطق العربية أيضا كان هناك الأحداث. يعني الآن المنطقة العربية كما يشاهد الجميع والمسلم الغيور على دينه يوجد هناك الأحداث متلاحقة، لم تكن أحداثا سياسية يعني في مؤتمرات ولقاءات، إنما هي الآن نصل السلام والعافية إلى قتل وانتهاكات وأخذ حقوق إخواننا المسلمين. ولعل لنا أن نسمع عن وضع العراق قبل أن نخوض في ثنايا هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يصحح القصد والقول. بدءا أخي، يعني الشكر على الاهتمام بقضايا المسلمين، يعني لا أرى في الحقيقة أنه يعني كما يقال يناسب هذا السياق، فالقضية هي واجب على الجميع. القضية تتعلق بفروض كفايات، يعني إن لم يقم بها البعض لا شك أن الأمة كلها ستأثم. ولذلك إذا رأيتم بعض الإخوة من قد يهتم بقضية من قضايا المسلمين، يجب أن نفرح ونعزز وندعم، لأنه هو يحمل الآن جزء من الكلفة والتكليف الشرعي الذي يجب أن تقوم به الأمة قاطبة. العجب أخي، لما نتحدث عن العراق لا ينبغي مطلقا أن نفصل العراق عن الخارطة الكبرى. يعني العراق هو قضية من ضمن قضايا مرتبطة ببعضها. فصل العراق لوحده عن قضية سوريا، عن قضية مصر، عن قضية العالم العربي، العالم الإسلامي، الأحداث العالمية الموجودة الآن، خطأ كبير في فهم محور العراق بالذات. يعني نحن في عصر هناك ثلاث حضارات كبرى تتصارع. هذه الحضارات كانت موجودة في القديم، لكن الآن تغيرت المصطلحات الجديدة، هذه تغيرت. فالحضارة الروم، حضارة الفرس، والحضارة التي بشر بها وجاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حضارة الإسلام الدين الخاتم. فالآن نفس القضية تماما. الذي يحصل الآن هو أن العراق سلمه الرجل الأبيض الأمريكي، الروم سلموه على طبق من ذهب إلى إيران وأتباع إيران وأذناب إيران، بينما كانت على مد التاريخ في يعني في سنين متطاولة هي كانت بلد أهل السنة، بل وعاصمة خلافة أهل السنة والجماعة. سلموه من أجل أن يتقاسموا، كما قيل قديما، يتقاسموا كعكة العراق. والذي يذكر قبل تقريبا أكثر من يمكن 10 سنوات بداية الأحداث، كانت هناك تصريح للأمير سعود الفيصل عجيب ما زال يرن في أذني إلى هذه اللحظة. كان يقول هم يظنون، يخاطب الأمريكان ويخاطب أيضا من معهم ممن كان يدير المعركة في ذلك الحين، هم يظنون أنهم سيتقاسمون كعكة العراق، وما دروا أنهم سيتقاسمون كارثة كارثة العراق. القضية كلها من أولها إلى آخرها أن حضارة الإسلام هذا الدين العظيم بما يحمله من يعني قيم، بما يحمله من دين، بما يحمله من سياسة أيضا كذلك وحكم في الأرض، أراد هؤلاء وهؤلاء الروم والفرس، الرجل الأمريكي الآن وإيران ومن يتبعها وروسيا داخلة في هذه المعمعة، أن يقطعوا ويمزقوا هذا الكيان الكبير، يمزقوا، لم يكتفوا بأضعافه ولم يكتفوا أيضا بجعل أهل الخيانة وأهل الغش والخداع هم الذين يتولون في كثير من بلدان المسلمين، ولم يكتفوا أن يزجوا بالغيورين أيضا في دهاليز السجون والمحاكم، لم يكتفوا بكل ذلك، بل كانت المرحلة التي يراد أن تقوم الآن في هذا العصر بالذات القريب أن يقال بأنه لا، فتتوه وكسروها وقسموها وأوجدوا دول في حقيقتها ليست مجرد يعني حكومات تسيطر على الأوضاع في الداخل، لا، وإنما المقصود إيجاد الأقلية هذه القليلة التي تحكم بالحديد والنار، وفي نفس الوقت تطرد من لا يستجيب لها ولا يبقى له كيان، بل يقتل ويدمر ويبعد ويحارب بكل أنواع الحروب. العراق القضية كلها من أولها إلى آخرها أن هذا البلد الكريم على أمة الإسلام أريد له أن يكون واحدة من جيوب إيران في العالم الإسلامي. لما بدأت هذه الخطة بدأت قديما من قبل، يعني حتى من قبل صدام حسين بدأ يعني لأجل كيفية إخضاع العراق، وبدأت الأحداث يتلو بعضها بعضا إلى ما حصلت حرب الخليج وكانت مرسومة والكل يدرك ذلك، إلى ما حصل التدخل الأمريكي، إلى المقصود أنه الآن لما سلمت العراق إلى عبد إيران المالكي أراد أن يحقق يعني ما يهدف إليه أسياده، أسياده الأصليون هم في طهران، وكذلك هو عبد واضح كلب ذليل لأمريكا وإرادات البيت الأبيض هناك. ما الذي حصل هنا؟ أسود أهل السنة في العراق يعني حاولوا أن يدفعوا الدم وحاولوا أن يعني يكسروا حاجز الحصار والذل بشيء من الحكمة والعقل، ولكن هؤلاء الروافض على مدار التاريخ وعلى مدار المعارك بيننا وبينهم لا يمكن أبدا مطلقا أن يتعامل معهم بالحكمة وبالسياسة وبالمنطق طيب نجتمع على ما يعني نتفق عليه وما نختلف عليه نتفاهم حوله، هذا الكلام مع إيران ومع المالكي ومع كل الحكومات الرافضية الصفوية، ونؤكد على كلمة الصفوية، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ولذلك أدرك أهل العراق وعشائر العراق السنية أدركوا أنه لابد من حراك حتى يبعدوا هذا المتسلط على دمائهم، أرضهم، أعراضهم، أموالهم. بدأ الجسد يتحرك، بدأ هناك شيء من الاضطراب في الأنبار وفي مدن من هنا وهناك. هؤلاء كانوا يستعدون، المالكي كان قد طلب أكثر من 50 طائرة من أمريكا ومن بعض الدول حتى يستطيع أن يبيد كما يفعل بشار الآن بأهل السنة في سوريا حتى يستخدمها، حتى كان من التصريحات التي خرجت للمالكي يمكن اطلعتم عليه قبل أيام أن يقول الحرب هي بين أنصار الحسين وأنصاري يزيد، هكذا أرادها طائفية محضة، وجهز الجيوش من أجل أن يحرق الناس بطائراته وبدباباته وبقاذفاته وبكل ما يستطيع من قوة. هذا الوصف يجعل العراق ضمن الخارطة الكبرى، بمعنى أن الذي يجري في سوريا هو بنفسه بصورة أخرى يجري في العراق، هو بنفسه الذي يجري في لبنان، هو بنفسه المكيدة التي تكيدها إيران ومعها الآن في تركيا، هي بنفسها ما يجري في وسط آسيا أيضا، هو بنفسه أيضا كذلك ما يجري في اليمن، هو بنفسه أخي ما يجري في البحرين، هو بنفسه ما يجري أيضا في الإمارات، ما يجري في الكويت، وخذ ما شئت، هي عملية واحدة يجب علينا نحن جميعا أن نواجهها كما هم خططوا لها بدفعة واحدة وبخيوط مترابطة، يجب علينا جميعا أن نواجهها.
جميل،
بنفس الطريقة وبنفس السيناريو.
أحسن دكتور، يعني فيما تحدثت فيه حول التعاون الإيراني الأمريكي، يعني هذا أحد التقارير تقول أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في تقرير لها بأن إيران والولايات المتحدة قرر بعد التوقيع على اتفاق جنيف النووي التعاون عسكريا ضد الجماعات العسكرية الموجودة هناك، وأنهما تخوضان حربا حاليا مشتركة ضد إخواننا في العراق وفي بلاد الشام. أيضا هناك تقارير أخرى تفيد التعاون العسكري الإسرائيلي بين المصادر الأمنية والعسكرية تؤكد أن التعاون العسكري الإيراني الأمريكي أيضا ضد الجماعات وإخواننا المسلمين الموجودين في بلاد الشام والعراق. هذا التواطؤ الآن ضد، يعني نحن أمام دولة أمريكا وإيران المنفذة الآن أمام عيوننا، وظل تشريع إسرائيلي ضد المنطقة وتوزيعها وتقسيمها. ما الموقف تجاه هذا الفهم يعني لجميع الشعوب العربية والإسلامية أن نعي أكثر مثل هذه التحديات الخطيرة جدا على الشعوب قبل أن تكون على الحكومات؟
هو أخي يعني من المهم جدا الآن أن يكون السرد بشكل واضح جدا للرجل البسيط العامي، يعني يجب أن لا يكون حديثنا على مستوى أصحاب الفكر وأصحاب يعني الثقافة لا إحنا يجب أن نتحدث بخطاب يفهمه الكل. يعني أنا أذكر مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أنس لما قال بأن الدجال يتبعه 70,000 من يهودي أصفهان عليهم الطيالسة. يعني شوف الآن من ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلاقة والرابط الوثيق ما بين اليهود وما بين الفرس، بل إنه من قرأ التاريخ، وأنا أقول لأحبابي هؤلاء هذه أمور يسيرة جدا يعني يفهمها من قرأ أدنى ما يكون في التاريخ، يعني الذي أنقذ اليهود من ملوك بابل هو كورش الكبير أكبر ملوك الفرس، وهو الذي بنى الهيكل مرة أخرى لهم ودعمهم وأعطاهم. فالعلاقة الوطيدة بين الفرس من جهة وبين اليهود وأمريكا هي أصلا إنما هي يعني مقاول، هي عبارة عن صحيح. منفذ للأجندة اليهودية. العلاقة بينهم على مدار التاريخ قبل الإسلام بل قبل الميلاد واستمرت إلى عصرنا هذا. إذا كان الأمر كذلك فما الذي ينبغي هنا؟ ينبغي أن ندخل نحن في لحمة واحدة لرد هذا المخطط الكبير بل والعدوان الآن الضخم الذي حصل على أهلنا. يعني بعض الناس ما زال إلى الآن يتعاطى مع هذه القضايا وكأنه خارج السياج، يعني بمعنى يقول يتألم لما يحدث في سوريا، يتألم لما يحدث في العراق، لكنه لا يشعر أنه جزء من هذه المشكلة. يا أخي لو قدر الله وانكسر حاجز أهل السنة في سوريا ثم انكسر حاجزهم أيضا في العراق، النار اشتعلت ووصلت إلى بيوتنا هنا، أسأل الله عز وجل السلامة وأن يقينا شرهم. إذن ما الواجب؟ الواجب أن ندخل نحن جميعا في حصن واحد وفي يعني قضية واحدة مشتركة بيننا جميعا، فيبدأ كل واحد منا يقدم ما يستطيع، وما في شيء هو يقول لا أستطيع أن أقدمه. يعني بمعنى أنت تستطيع أن تقدم المال أخي قدم المال، أنت تستطيع أن تقدم الفكرة وهذا من أهم ما يكون، والتخطيط. يا أخي أنا ذكرت سابقا وعيد الآن أن من أكثر الناس إثما في ما يعني أحداث سوريا وما جرى في الشام، والله أكثر الناس إثما هم أصحاب الرؤى والاستراتيجيات والتخطيط ومعرفة الوقائع وما الذي يحصل بعد مدة بالقرائن. هؤلاء أكثر الناس إثما لأنهم أقدر الناس على معالجة هذه القضايا ورسم طريق النجاة لها، ومع ذلك ابتعدوا عنها لأسباب وهمية من هنا وهناك. والآن في العراق لسويها، ما الفرق بين سوريا والعراق؟ يعني تحدثنا نحن عن العراق الآن. أين. أخي يعني الذي جرى في سوريا هو سيجري في العراق إذا كانت يعني المسارات وضعت على هذا النحو المعين. الذي جرى في سوريا إلى الآن هو يصب في مصلحة أمريكا، إلى الآن هو يصب في مصلحة أمريكا. طبعا هو لا يصب في مصلحة طهران والمد الفارسي، لا، وبالعكس بالنسبة للفرس يعني يعتبرون جرحوا جرحا كبيرا ومدميا بالنسبة لهم، لكن هو إلى الآن عبارة عن تقويض لأظافر إيران في المنطقة وإضعاف لها، وفي نفس الوقت هو إنهاك واستنزاف لأهل السنة بالقتل والتدمير والإغاثات وكذا، وهذا شيء كبير. الذي في العراق إن استمر الوضع في العراق على هذا النحو بمعنى حراك داخلي من الناس دون أن يكون لأهل العقل، لأهل الرؤى، لأهل الاستراتيجيات، دون أن يكون لهم تدخل في القضية باكرا، ليس بعد، لأن الدخول بعد لن يقبله أحد. أن تأتيني في وقت الموت والقتل والأزمة وشدة الحاجة فلا أجد ولا أسمع صوت ولا تمد يد ولا تدمع عين عندي ولا تركض إلي لتنجدني، ثم إذا قمت بشيء معين وتكونت كتلة معينة أصبحت الآن مدار حديث الناس، جئت تركض لي وتقول أريد أن أشارك. نحن نقول الآن بالنسبة للعراق هي في بداية الحراك، العراق ما زال إلى الآن على صفيح ساخن لم يغلو ماؤه، لم يتحرك الماء غليانا إلى الآن.
وهذا سؤال يعني يطرح الدكتور، يعني نحن أمام ثورة قادمة في العراق وأحداث أخرى مشابهة لإخواننا في أهل الشام، وهل هذا من مصلحة يعني واقعنا اليوم أن نخوض أيضا معركة أخرى وحالة أخرى من الاضطراب في العراق؟
إذا كنا نتكلم عن الرؤى البشرية، وهذا سؤال طبيعي لكن ننبه عليه، القضايا الإلهية هذه لا ندركها، هي لله عز وجل، لكن لا شك بالمعطيات البشرية ليس من صالحنا الآن أن تنفجر العراق كما انفجرت سوريا. الآن نحن في سوريا نتقدم، الأيام تزداد لنا وليست للفرص، وتكوين الجبهة الإسلامية بأجندتها بمكاتبها بإدارتها حتى استلامها للأرض إغاثة ونحو ذلك، هذا لا شك أنه من صالح أهل السنة في سوريا. وقوة أهل السنة في سوريا هو في نفس الوقت سيكون قوة لأهل السنة في العراق. فليس من صالحنا الآن والتكوين الذي حصل في سوريا إلى الآن يعني بالكاد يبد على من حوله لا يستطيع أن يمد ذراعا إلى العراق وذراعا إلى لبنان لسوه قد نشأ. فمن الأفضل لنا في الحسبة يعني المدركة أن لا تنفتح العراق الآن ولا تبدأ. وهناك طرفان من الناس يريد ذلك، هناك طرفان من الناس يريد أن يشعل النار في العراق سريعا.
طيب قبل أن نذهب إلى هذا الطرفين سأذهب إلى العراق ثم أعود إليك سمحت. جزاك الله خير.
تفضل.
معي أبو قسورة وهو المنسق الإعلامي لثورة الأنبار. السلام عليكم أبو قسورة.
وعليكم السلام أخي كريم،
حياك الله. نريد أن نسمع مباشرة عن الواقع الآن لإخواننا هناك، تفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. أسمعت قبل قليل أخي كريم بمداخلة الشيخ اللي معكم في الاستوديو، بارك الله فيك.
معي الدكتور عصام العويد، بارك الله فيك، تفضل.
جبهة العراق يعني مقابل جبهة سوريا هي لم تكن جيدين يا أخي كريم، إنما هي حرب انطلقت علينا وكل العالم رأى كيف أنهم دخلوا بكل قوتهم الغاشمة التي في الصفية لكسر شوكة أهل السنة وجماعة الأنبار. لماذا أريد أقول يعني قبل أن أكون في الأوضاع الميدانية، نحن نتأمل من إخواننا سواء في بلاد الحرمين أو في بقية الدول الإسلامية والعربية أن يكونوا منفلدنا، لا أن يتخاذلوا والآن يتراجعوا عن دعم أهل السنة. نحن أنطهم ضد المجوس، نحن حجاء الحاجة والكافر أمام المجوس، فإن يدعمونا ستنكسر سوريا بعدنا لا قدر الله. لهذا فمعركة العراق هم نعم فتحوا جبهتها ونحن مضطرين للدفاع وأن نقض بوجهن، فهذا لا يعني أن يتم التخاذل عن دعمنا ونصرة أهلكم أهل السنة، إنها معركة هوية وعقيدة أخي الكريم. هذا فيما يخص فقط على المداخل التي قيلت. قبل يوم أمس تحديدا كتب أحد الصحفيين أن أكثر من يعرف ويدعم ويعرف جراح أهل السنة في العراق هم بلاد الحرمين. نعم هذا صحيح، وهذا ما مطلوب الآن من بلاد الحرمين أن تكون هي الحائط الذي نستند عليه، هي القوة التي نستند عليها، لا أن يتم التفرج سواء من الجهات الرسمية أو الإعلامية أو الشعبية. كلنا بحاجة اليوم لدعمكم سواء في بلاد الحرمين أو في بقية البلدان الإسلامية والعربية. أخي الأوضاع على الأرض كما تعرف أنها حرب هوية وعقيدة، المجوس أدخلوا كل قواتهم وعسكرهم وجحافلهم في هذه المعركة. تصور أن اللواء المكلف بحماية المنطقة الخضراء هو اليوم هو الذي يقاتل الآن في التلوجة وفي الرمادي. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم تخلوا حتى عن القوات التي تحميهم في سبيل هذه المعركة، لأنهم يعرفون ماذا يعني أن ينكسروا في الأنبار وماذا يعني أن انتصرت الأنبار في هذه المعركة. أخي هناك ملاحظة مهمة جدا، الطريق إلى سوريا لن يكون إلا عبر الأنبار، وهم يعرفون هذا الشيء جيدا، ولهذا هم يعملون على هذا الشيء. هم يعرفون أن طريق الشام هو طريق الأنبار، وبنفس الوقت يعلمون أن القوة الجهادية في العراق هي في الأنبار، وكذلك يعرفون أن مفتاح العراق هو من يسيطر على الأنبار. هذه كلهم في حسابات الصفويين وهم يدركونها جيدا. لهذا معركتهم اليوم شرسة جدا جدا علينا، ويعني حتى أوصل لك الصورة، انظر إلى الإعلام كيف هذه الهجمة الإعلامية الشريفة على أهل الأنبار، وكيف يعني يستعيدون الأخبار الكاذبة والكثير من الأحداث الكاذبة من أجل أن يرفعوا من معنوياتهم ومن أجل كثر محاولة كثر معنويات أهل السنة سواء في العراق أو في الأنبار أو في عموم العالم الإسلامي، ولكن خاضوا وخسروا لن يستطيعوا هذا.
أبو قدس
كان الأوضاع الميدانية على الأرض.
اي نعم اريد هذا، نريد نعرف الان الاوضاع الميدانيه الان وحال اخواننا، بارك الله فيك.
نعم جزاك الله خير، لكن هذه اخي ايضا من الامور المهمه. انت ما تعرف الحرب حرب اعلام اليوم بالدرجه الاساس، ولهذا نحتاج دعمكم ودعم الاعلام، بارك الله فيك. الاوضاع الميدانيه في هذا اليوم فقط في مساء اليوم عصر اليوم 4 طائرات للصفويين تم اسقاطها في مناطق مختلفه نظر الرمادي، طائرتين في حي الملعب وطائره اخرى في اطراف الرمادي وطائره اخرى ايضا في منطقه الف بمرعي. وحينما اقول 4 طائرات في غضون ساعه واحده هذا يدل على شراكه المعركه، لكن اريد ان اقول لك يا اخي الكريم لا تصدقوا ما يقوله الاعلام. الأوضاع على الأرض تحت سيطرة الثوار المجاهدين الأشاوذ يقومون بتحسين المداخل وحماية شواطئ المدينة والثلوجة أيضا الثلوجة الثالثة وما أدراك ما الثلوجة. الثلوجة أقسموا بالله أن لا تمر الأرسال إلى الرمادي رغم أنهم محاصرون لكنهم أقسموا أن لا تمر الأرسال إلى الرمادي إلا على جثثهم. والمعارك اليوم يخوضونها بشدة داخل المدينة وعلى الطريق الطرق الممكنة إلى الرمادي لأنهم يريدون أن يمنعوا وصول الإمدادات إلى هناك. فعلا الله يا لدر الثلوجة وأبطالها. هذا ما يخص الثلوجة أخي. يحاول المجلس الآن يعني رغم محاولاتهم الإعلامية يحاولوا أن ينشروا صحوات التي التصحوات السابقة ويحاولوا لكن بفضل الله تعالى أهل الأنظار يعني عرفوا هذه الخديعة ومكر المجلس ولهذا حطموا جميع هذه المحاولات وهم اليوم يد واحدة. المعارك شرسة جدا. لا أقول لك نحن وضعنا سهل لا نحن في غاية الصعوبة لكن بفضل الله تعالى كما يعلمون كما نحن نعلم هم يعلمون أكثر منا أضعاف مضاعفة. المعركة مستمرة ولن تنتهي الآن ولن تنتهي غدا ولهذا معركتنا معركة طويلة نحتاج دعم الجميع لأنهم سنموت نموت نحن وأطفالنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا ولا يدخل الأنبار ولا يختصبوا تربتها وأرضها. الأنبار هي إن كان العراق هو جمجمة الإسلام وأرض الإسلام فالأنبار هي جمجمة العراق ولهذا لن يستطيع أخي الكريم فأطمئنكم وأطمئن المسلمين من حولكم عبر قناتكم الشريفة أطمئنوا نحن موجودون الأنباريون موجودون وسيقاتلون حتى آخر قطرة دم ولن يمروا إلا على جثتنا. هذا هو الواقع أخي الكريم على الأرض في محافظة الأنبار في الثلوجة والرمادي وأبشرك أيضا الموسم تنتقب الآن التأمين تنتقب صلاح الدين تنتقب الطارمية وأدركم الطارمية التاجي كلها تنتقب جنوب بغداد زوبع كل هذه المناطق الآن بفضل الله تعالى تحاول أن تكسر ظهر المجهول. فالمعركة هي ليست الآن في الأنبار فقط. نعم نحن نخوض معارك شرسة في الأنبار لكن عيوننا على المدن والأخرى. وبالمناسبة أقول نحن جراحنا اليوم تسيلة من الدماء نعم لكن بنادقنا فوق المجهول وعيوننا نحو الشام لم أنت الشام.
جزاك الله. أبو قصور أريد عفوا كان لك من نداء لإخوانك في أهل العراق أهل السنة في العراق هل من نداءات توجهها لهم بارك الله فيك؟
أخي من خلال قناتكم الشريفة أقول لكل أهل السنة والجماعة في العراق المعركة اليوم معركة هوية معركة إسلام أو مجوس أقسم لكم وأنبهكم وأحذركم أن انكسرت الأنبار لا سمح الله وأنهتكم سكر الثلوجة فلن يعبد الله في أرض الأنبار بعد اليوم ولن يرفع لكم آذان في مسجد ولن تقام لكم صلاة فالنفير النفير يا أبناء السنة والجماعة الأنبار في العراق في عموم العالم الإسلامي دعمكم ولو بالدعاء أخواني نحن نقاتل في الأنبار لكن نحن بحاجة إلى القواطع الجهادية الأخرى في الموصل في التأمين في صلاح الدين في جنوب بغداد في ديالى في بغداد على 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 أبطال بغداد أن يتحركوا كل هذه المناطق هي حينما تشتعل على المجلس إنما هي دعم لإخوانكم في الأنبار والثلوجة. اتركوا الخلافات الجانبية جانبا الآن اتركوا الخلافات الداخلية نعم بيننا خلافات لكن لنضعها جانبا فأن يحتمل المجلس فينهينا جميعا والخلافات تحل فيما بعد هلا مثل منجز العراقي هلا بالأنبار والثلوجة هلا بالرمادي يا أبناء العراق وأبناء الإسلام كلنا مسؤولون أمام الله اليوم غدا كلنا مسؤولون أمام الله يوم القيامة انخذلنا اليوم غدا الأنبار الثلوجة والرمادي انخذلنا كلنا مسؤولون أمام الله.
شكر الله لك
يا أخوان.
شكر الله لك أبو قصورة وأجاب الله وسدد يعني نداءاتك ووفقك الله لكل خير. كان معنا في سؤال عفوا أبو قصورة كن معنا بارك الله فيك.
أبو قصورة في الأنبار الآن الأنبار لها مجلس واحد يدير الأحداث في الداخل.
أخي الكريم هناك الآن تأسس مجلس للثوار نعم هو دم مجلس بدائي تأتى موجود الآن، لكن هو يستحق فيه خير كثير من القادة العسكريين وكثير من الذين لم يتلوثوا بالجيش الحكومي الحالي، الجيش الصفوي الحالي، وأيضا فانضم إليه أو انضم إليه كثير من المجاهدين الأطلاء الأشداء الذين يعرفوا بأسهم العدو والكبير. لهذا نعم هناك الآن تنسيق على الأرض وترتيب، ويتم الآن تخطيط بشكل نحن ندرك أن معركتنا لم تكون ليوم أو يومين، معركتنا معركة طويلة. لهذا نحن على الأرض نعد العد لهذا الشيء ونقوم بترتيب الأوضاع عسكريا وأمنيا واقتصاديا وفي كل المجالات.
بارك الله فيك أبو قسورة وسددك الله. كان معنا أبو قسورة منسق الإعلامي لثورة الأنبار، شكر الله لك. دكتور بارك الله فيك، الآن هو يقول أن الجبهة فرضت علينا، يعني وهذا يعني رسالة أحب أن يعقب عليها في الحقيقة في حديثك. نحن قلنا لا نرغب أن يكون لدينا يعني هناك أن تنشق علينا العراق كما انشقت في إخواننا في الشام، فما يعني رأيكم؟
يعني أخي كلام أبي قسورة يعني صحيح ولا إشكال في هذا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين. يعني أحد مشاكل الشام الكبرى أن لم نفرق بين الوضع الميداني وبين الوضع التخطيطي الذي ينبغي أن نسعى إليه. يعني فرض علينا شيء في الواقع، نعم، والآن اعتدوا وتجبروا وطغوا وضربوا وقتلوا وكذا وغصبوا، هذا الأمر وقع إلى صورة ما، إلى حد ما، يعني لم يصل لا شك إلى ما جرى في الشام كمثال ولا قريب من هذا يعني بالعموم. فالمهمة أهل السياسة، أهل الرأي، أهل الفقه الآن في هذا الموضوع أن يحاولوا كبت الأمور لا تفجيرها. بمعنى من أراد أن يقتلنا نقتله، طائرات طارت في سمائنا نحاول أن نسقطها وندعو الله عليها ونشتري من الأسلحة ما يسقطها واحدة تلو الأخرى، جهات نعم، لكن ليس من العقل ولا من الحكمة الآن أن نسارع في توسيع الأمر أكثر مما هو عليه الآن. العدو أكثر قدرة وأكثر عدة ومتمكن من الأرض ومستعد وعنده يعني أجهزة استخبارات عالمية وكذا، يستطيع أن يشقق جيوب المعركة إلى حد ليس له نهاية. وإذا عجز جيش العراق بنفسه سيستعين بجيش إيران وسيستعين كما فعل الآن في سوريا. لذلك الكلام الذي فرض علينا لابد، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يقاتل ويقاوم بل ويضرب المكان في ثكنة عسكرية يطلق منها لهذا تضرب وكل ما نستطيع. لكن هناك فرق بين دفع الصائل، بين حرب الدفع، وبين أن وسع الأمر هذا يقاد. لذلك أنا سألت عن المجلس. المجلس هذا هو مهمته أن يضع الرؤية للعمل، أن يضع ما الذي نريد أن نفعل، ما الذي نتمنى أن يتحقق ثم نسعى إليه. فأنا أريد أن أنبه على أن الأمر الميداني أخي سيفرض علينا نوع من الحرب، نحن سندفع ونتوجه بقدر ما يحتاج إليه هذا الظرف المعين دون محاولة تشكيك الأمور أكبر مما نستطيع.
أنت قبل أن نأخذ يعني المداخلة كان قلت أن هناك طرفان هم المستفيدان من هذا الوضع.
تأجيج الأمر أخي سيستفيد منه اثنان، تأجيج الأمر بشكل كامل في العراق في هذا الوضع الحالي نحن سيستفيد منها الطرف الأخزى والأعتى والأجرم، إيران ومن يلف إيران، وخذ أمريكا في هذا الصف الآن يعني في هذه القضية. لماذا؟ لأنه وضع العراق الآن لا شك أنه لم يترتب. بالنسبة لوضع الشام كان عندهم رئة يتنفسون منها وهي تركيا، يعني تقريبا أكثر من 80% من الدعم كان يدخل من هناك، السلاح كان يدخل من جهة تركيا، الذهاب والمجيء، التواصل مع العالم، إقامة المؤتمرات، الكلام عن القضية، المستشفيات، كلها كانت تتم من خلاله. من خلال تركيا، فكانت تركيا مثل رئة التي تنفس منها ثوار الشام. لما نأتي إلى العراق الوضع مختلف تماما، هذه الرئة غير موجودة. أنت تتكلم عن بلد محاط من كل جهاته بأعدائك أو بمن لا يستطيع أن يمد إليك شيئا مطلقا، فإما عدو كاسر إيران، وإما عدو كاسر الأكراد ومن لف لفهم ومن معهم، وإما تتكلم عن أيضا الحدود اللي هي الشرقية من سوريا وفيها من نعرف. فهذا وضع بالنسبة لنا نحن يجب أن يراعى تماما، وأن نعرف من أين نأتي ومن أين نذهب وكيف ندير معركتنا بشكل كامل. فهذا بالنسبة الذي سيستفيد الآن عنده قدرة على أن يخوض المعركة بكامل قوته هم لا شك إيران وحكومة المالكي، ومعهم أمريكا هي الآن يعني تنظر إلى الأمر من علو وتحاول أن تحرك يعني الدمى في الأرض كما تشاء. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني وهو الآن لا ندري عن يعني وضعه في الداخل بشكل كبير، ولكن هم يستفيدون من مثل هذه الأمور، وهم الغلاة الذين ظهروا علينا أيضا كذلك في الشام وظهروا في مواطن كثيرة. الغلاة الذين لا يهمهم مسألة الدماء ولا يعني تشكل عليهم ما يقع من مزيد الذبح والقتل، يعني نقتل منهم 10 ويقتلنا منا 1000 يعتبر هذا نجاح، وهذا يعني من الجهاد أن نقتل 10 منهم وهم يقتلون منا 1000. فالغلاة هؤلاء أيضا كذلك تأجيج الأمر الآن في العراق على النحو السريع وتسريع المراحل، حرق المراحل بشكل كبير جدا، سيستفيد منه هؤلاء أيضا بتأجيج الشباب الذين لا علم لهم ولا يعني معرفة لهم ولا قدرة لهم أيضا كذلك على فهم الأمور بشكلها الحقيقي في الميدان. فنقع نحن بين هؤلاء وهؤلاء الذي نريده في العراق إذا كتب الله وقامت راية الجهاد هناك، أن تقوم راية علمية سنية على علم وهدى في هذا الأمر كما فعل أهلنا في الشام في الجبهة الإسلامية وما شابهها من الجبهات، فيأتي النصر من الله عز وجل بسبب اتباع الكتاب واتباع السنة ومراعاة ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ما تتناقل بعض وسائل الإعلام وما يصرح فيه الآن المالكي أن هناك تنظيمات القاعدة وتضخيم هذا الجانب، وأن الهدف الآن من هذا التحرك هو القضاء على الأطراف الإرهابية الموجودة هناك.
أخي يعني هذا كما يقال يعني شنشينة نعرفها من أخزم. الآن كل من أرادوا أن يقتلوا أحدا أو يحاصروا أحدا أو يتهموا أحدا جعلوه بالإرهاب، بل والله أقولها بملء في الآن الذي يوصم بالإرهاب هذه علامة تزكية الله، يعني لا تعني البراءة لكنها هي من جهة تزكية
على تعريفه
تعريفهم هم ظلم، وهو بالنسبة لنا نحن هذه يعني نقطة بيضاء في صفحة الذي يرمى، وإن كان لا يلزم تزكيته بالكامل. لكن القضية أخي التي نريد أن نستشعرها في مسألة العراق بالذات، أن إذا تم الأمر واشتعلت وكان الوصف كما يقول المداخل هنا مقصورة، فلا بد أن تتدخل الشام. كتائب الشام يجب أن يكون لها دور الآن، عندها قدرة وتجربة طويلة وعندها سلاح وعندها قادة ميدانيون وعندها، فإخواننا في الرقة من المجاهدين وأخواننا في دير الزور أيضا كذلك يجب أن يميلوا إلى إخوانهم وأن يساعدوهم، وأن تجربة الشام لا تغيب عنا كثيرا، بمعنى نأتي إلى تجربة الشام
آخر ما توصلوا إليه من نتائج مباركة تنتقل إلى هناك.
التجارب الناجحة سواء كانت في البداية أو في النهاية فيجب أن تنتقل هناك. التجارب الفاشلة التي مرت علينا ومرة المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وهكذا يجب أن نبعدها. ما يتعلق أيضا بنوع السلاح الذي نحتاج إليه، تجارب كثيرة مرت في الشام، يعني في بداية الشام كانت تشرى أسلحة يعني أكثر من 60% منها خراب، يعني سكراب حديد لا فائدة منه، ومرت على الإخوة تجارب في هذا كثيرة جدا. إخواننا في العراق لا شك أنهم أحسن حالا لأن يعني خبرتهم بالسلاح أقدم من الإخوان في الشام، ولكن أيضا التجارب الحديثة التي تمت في الشام، يعني عندنا أكثر من 50,000 الآن في من خيرة شباب الشام يصنعون الصواريخ والمدمرات وكذا، يصنعونها من السكر والملح ومن السماد ومن أشياء بدائية جدا. فهؤلاء يجب أن يستفيد منهم أهلنا في الشام، ويجب أن يكونوا يدا واحدة. وأؤكد هنا على قضية أختم بها التعليق على هذه المسألة، أن الجهاد هناك في العراق يجب أن حتى ما نقع في خطأ الشام يجب أن ينحصر بالعلماء والعشائر، بمعنى أن نلتف نحن كأهل سنة ومجاهدين نلتف جميعا من أولنا إلى آخرنا في العراق وخارج العراق، نحن هنا في السعودية وإخواننا في الكويت وقطر وكل مكان، وكذلك إخواننا في الشام وفي أي بلد من البلدان، نلتف نحن حول الكتلة الصلبة. الكتلة الصلبة هذه في العراق ينبغي ويجب وجوبا فرضا عينيا أن تنبني من العلماء ومن الوجهاء العشائر السنية. هؤلاء وهؤلاء هم أعلم الناس وهم أغير الناس وأحن الناس على أهلهم هناك، فلا ينبغي أن نكتل تجمعات جديدة لا نعرفها ولا ندري من يديرها وأسماء مجهولة وأبو فلان وأبو فلان وقضايا ومسميات يعني كما يقال يعني لأسماء كبار والحقيقة أصغر من الصغير، أسماء مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد. فثم إذا انتصرنا قليلا جاءت هذه الكتائب الصغيرة فشوشرت على الجهاد وأفسدته وأدخلت فيه ما ليس منه.
طيب دكتور، فيما يتعلق الآن هناك بعض الإداءات من العقلاء يعني المشايخ ومشايخهم هناك، يعني منهم الشيخ عبد الملك السعدي في حركة أهل السنة والجماعة كان ينادي الآن المحتجين الحفاظ على سلمية الاحتجاج، العملية الأمنية، دعا قوات الأمن للانسحاب الفوري، حقن الدماء، دعا إلى عدم الخوض في معارك سياسية خطيرة ميدانية وعدم المبادرة. هذا جزء من نداءات العاقل. أيضا هناك نداءات
لا 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 أخي المعذرة، يعني معلش بس ذكرتها، أنا لابد أن أعلق، أخشى أني موافق على هذا. نعم. أنا لست موافقا على هذا الطرح أبدا، نعرف من يطرح هذا والجانب. نعم. ولهم رأيهم، نحن لا نقول فيهم شيء، لكن أنا لا أوافق عليه البتة. هذا الطرح سيضر بالعراق أكثر مما ينفع. هؤلاء لا ينفع معهم أبدا إلا القوة، ولن يردعهم إلا الخوف والأذى. فقضية السلمية وما السلمية هذه مراحل انتهينا منها.
ممتاز.
الآن لابد من القتل، أقولها بملء فيه، لابد من القتل، لابد من الدفع بالقوة. إذا جاءونا في بلادنا في الأنبار في الفلوجة في الموصل في كل مكان لن يردعهم أخي أن أرفع يعني نحن وإياكم إخوة، وإنما يكون بالدفع بالسلاح وإسقاط الطائرات وإحراق الدبابات لهذا الجيش الباغي. فأرجو أن يفهم مقصودي هنا وتعليقي على هذه النقطة بشكل واضح.
أحسنت. أيضا هو دعا أيضا إلى مقاطعة البرلمانات، الوضع السياسي، هناك عدد من النواب أكثر من 40 نائبا أيضا قدم استقالة في هذا الجانب، وهي بعض المبادرات هناك. دكتور، يعني أيضا في مثل هذا السياق، يعني الآن لما قال الأنبار هي ربما تكون بوابة خطيرة أيضا من البوابات لو انتهكت من إيران ومن نور المالكي ذلك العبد لهم، سيكون بوابة خطيرة لإخوانا في الشام. أيضا ما يعني ما الخطورة على الدول الجوار والموقف الصلب الذي يجب أن يكون لإخواننا هناك؟
طبعا أخي أنا أريد أن أذكر شيء في هذا الجانب. يعني وضع العراق بالنسبة لأهل السنة هو الآن يتأرجح إلى الأمر الإيجابي لا السلبي. لماذا هذا؟ لأجل أن الوضع في العراق هم كانوا مسيطرون على كل المفاصل، يعني كل المفاصل المهمة في العراق، سواء كان فيما يتعلق بالجيش، فيما يتعلق بالبترول، فيما يتعلق بالجهات الأمنية الداخلية والاستخبارات، هذه كلها الآن بأيدي الرافضة. فأهل السنة ليس لهم شيء. هذا الحراك هو سيغير في الموازنة، بمعنى أنه سيشغل يعني الآن الذي يحاصر الغوطة الشرقية في دمشق من؟ إنما هي كتائب العراق الذي يقاتل الآن في ريف دير الزور والرقة، وكذلك بل حتى في ريف حلب الذي يقاتل هي كتائب أبو الفضل العباس وغيرها جاءت من العراق. فهذه الأحداث التي تحصل في العراق لا شك أنها سترد هؤلاء على أعقابهم. وأنا أقولها للعلم، أشد الكتائب قتالا من المجوس الرافضة هؤلاء هي كتائب العراق، لا كتائب إيران ولا كتائب لبنان ولا كتائب سوريا ولا غيرها، هم أشدهم، ومن قاتلهم يعرف تفاصيل هذا الأمر. أنا أنبه لماذا على هذا؟ بأن هؤلاء يجب أن لا يتعامل معهم بأي حال من حال المهادنة والمخادع، هم أمكر الناس وأكذب الناس وأخدع الناس. فإذا قلنا بأن الحراك في الأنبار سيضر، لا لن يضر، سينفع، سيحجر، والدول الإسلامية أهل السنة عندنا في المملكة الخليج سيستفيدون من هذا الحراك كثيرا في إشغال هؤلاء الرافضة عنهم. ولكن إلا قدر الله واجتاحوا هؤلاء بالعدة والعتاد التي عندهم وبالرجال الذين جهزوهم وبمعونة الروس والأمريكان لهم، إذا استطاعوا أن يجتاحوا الفلوجة، استطاعوا أن يجتاحوا الأنبار، فمعناه هنا قد خلت الساحة تماما لهم يلعبون فيها. فأوجب الواجبات، شوف، إن لم نقل سياسة، إن لم نقل سياسة سنقول دينا، وإن لم نقل دينا سنقول سياسة. أنا أخاطب الشعوب هنا في المملكة وفي غير هذا البلاد، في كل العالم الإسلامي بل حتى في العالم الغربي، من الأقلية المسلمة هم من يدفعون الظلم عن كل أحد. الشعوب لابد أن تنهض هي بنفسها من أجل الحفاظ على دينها ودين أهلها في بلاد العراق، وحفاظ الأعراض والأطفال مما يفعله بهم أهل المجوس. هذا نفعله نحن الشعوب ديانة، والحكومات لها خطاب آخر. إذا لم تفعل الحكومات، إذا لم تفعل ذلك ديانة، يجب أن تفعله سياسة. فوالله الذي لا إله إلا هو، وهم أعرف الناس بذلك، لكن الجبن والخور والخوف الذي دب في قلوب كثير من الناس جعلهم لا يقفون الموقف الذي يجب أن يتخذ هنا. نحن بحاجة إلى موقفين كبيرين عظيمين جدا في العراق. موقف للشعوب أن تقف داعمة. يا أخي الفاضل، هم يحتاجون يعني معونات، هم يحتاجون أكلا وشربا ودواء وطبا ونحو ذلك، وهذا تستطيعه الشعوب، لن يمنعها أحد من هذا الأمر أبدا، ويجب أن يكون جزء من حراكنا ودعوتنا أن نقف مع أهلنا في العراق، أتكلم عنا كشعوب. وبالنسبة للجهة الأخرى، حينما نتحدث عن الدعم الذي يكون من خلاله الشوكة والبذل، هذا لا يمكن أبدا إلا من واحد من طريقين كما جرى في الشام، إما بدعم من الخارج، وهذا أرجو من الله عز وجل أن يهيئ له من يفعله ممن يوقظهم الله لينقذوا أهل السنة هناك، أو يكون من الداخل بنفسه. والآن من الممكن أن يمد أهل الشام، وأنا رسالتي الآن إلى أجناد الشام هناك، أن مدوا إخوانكم في العراق بما يفضل ويزيد عن حاجتكم هناك، والله عز وجل سيخلف عليكم كثيرا من الخير والبركة، ستلحظونها إذا مددتم يد العون، فإن الله عز وجل سبحانه هو الذي جل وعلا يستطيع بالأمر أن يقول له كن فيكون، ومن نصر مسلما نصره الله، ومن خذل مسلما خذله الله.
طيب دكتور، يعني ما دور العلماء؟ يعني احنا في نهاية حلقتنا، احنا بحاجة لك، اسلفت قبل قليل اهل الرأي، يعني اين نداءاتهم، اين وجودهم، اين عطاؤهم، ما الواجب عليهم مثل هذه الاحداث الخطيرة، قبل ان نستفحل الموضوع ايضا في مثل هذا؟
والله يا اخي، ان قلت لي عن العلماء او اهل الرؤى والاستراتيجيات والادراك والفكر، فانا اقول بان العلماء وبان اهل الرؤى والادراك والفهم والاستراتيجيات البعيدة المدى، هؤلاء اكثر فئات المسلمين اثما في هذا الزمن، لانهم اقل الفئات قياما بما يجب عليهم. العالم الواحد قد يهدي الله عز وجل به آلافا، بل عشرات الآلاف، بل مئات الألوف من الناس. ولذلك الموقف المخزي للعلماء والدعاة وطلبة العلم وأهل الفكر والرأي وأهل السياسة وأهل الإدراك، الموقف المخزي الآن بالنكول عن هذه القضايا وعدم طرحها بشفاوي وشفافية ووضوح، سيبدل الله عز وجل بهم خيرا منهم إن استمروا على ذلك. فالله عز وجل غني عن كل عباده أيا كان هذا العبد، وسيخلف الله على هذه الأمة من هو خير منه وأكثر حكمة وسدادا ونفعا للأمة منه، سواء كان صغيرا أو كبيرا. هذا بالنسبة للعلماء وأهل الرأي. وأؤكد أخي، أؤكد على قضية رسم الرؤى، نحن ينقصنا بشكل كبير، ليست مسألة الفتية وفقط بالحلال والحرام، نحن ينقصنا كثيرا أن نعرف الواقع الآن وما الذي ينبني عليه في المستقبل القريب والبعيد، وهذا يملكه فئة من الناس ليست بالكثيرة، عندهم أدوات يستطيعون من خلالها أن يقدموا ما لهم. فأنا أناديهم الآن، أناديهم وأقول لهم هذا لا شك أنه من أعظم فروض الكفايات علينا في هذا الزمن. أهل الرأي لما كان هناك علي بن أبي طالب، وكان عمر ابن الخطاب يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها علي، يعني من شدة ما يحتاج لرأيه وفكره. فنحن أحبتي في هذا الزمن نحتاج أمثال علي، نحتاج أمثال أبي الحسين والحسن رضي الله عنهما، أن يقوموا وأن يمدوا أيديهم لنا من أجل أن يهدوا إخوانهم وأن يبصروهم بما يجب عليهم في هذه المرحلة.
الإعلام وخاصة الإعلام الإسلامي دكتور، حول قضايا الأمة وترتيب أولويات الإعلام الإسلامي وغيابهم عن كثير من القضايا، وأصبحت قضايا الأمة للأسف أحيانا على هامش كثير من قنواتنا الإسلامية التي تقول أنها إسلامية، وهم إخواننا ونحن منهم وهم منا بإذن الله.
في الإعلام أنا يعني أتمنى الإعلام يعني قد أدى رسالة فيما يتعلق ببث الهموم وفيما يتعلق بنقل القضية، مثالكم في قناة المجد المباركة هذه وبعض القنوات الأخرى نقلوا ذلك، ولكن نحتاج نحن إلى ما هو أعلى قليلا من هذا. يعني نحتاج الإعلام الإسلامي أن ينتقل إلى الاحترافية في طرح الفكر الذي يفيد المتلقي هناك بشكل خاص. بمعنى أنا نعم أحتاج إلى من يؤجج العاطفة، أحتاج إلى من يدعو للبذل والتحرك وكذا، هذا كله بأمس الحاجة، لكن أيضا أحتاج إلى طرح نخبوي قليلا أفيد فيه أهل
يبني.
يبني أخي، يبني خطوط، يرسم، يعطيني خارطة طريق معينة أستطيع من خلالها أن أوصل رسالة إلى الذي لم أستطع أن أقابله. كثير من أهلنا في العراق لا نستطيع أن نقابلهم ولا أن نواجههم وجها لوجه، فينبغي أن يكون هناك رسائل خاصة، يعني عبارة كأنها ورش عمل يخرج منها نتائج معينة. نعم هذه جمهورها ليس بالكثير، دعوها في الأوقات الميتة أخي، في الأوقات الميتة، لكن هذه الأوقات الميتة لها رجالها ولها أهلها. أما الغائبون عن القضية بكلها، فأنا أحذرهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه، أنه قال ومن خذل مسلما خذله الله. فإذا خذلوا أهلنا في العراق أو في أي بلد، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا ينطق عن هوى، سيخذله الله عز وجل في الدنيا، ويخذله أعظم من ذلك في الآخرة.
طيب دكتور، فيما يتعلق بأهل السنة في العراق، يعني ما الواجب الأول يعني لهم؟ ونحن قبل أن نطالب من الآخرين، يعني واجب إخواننا في داخل العراق لإخوانهم.
أول الواجبات أخي، أول الواجبات بدءا بالنسبة لكل فرد، هذا نداء فردي، أن نعالج قلوبنا وأن نرجع إليه. نحن في حاجة أخي أن نرجع إلى الله عز وجل، أن نسجد في الليل بكائين خضاعين، أن نستغفر من ذنوبنا، أن نسأل الله التوفيق والسداد، أن نسأل الله الإعانة والنور، وأن يبصرنا بأمورنا. هذا الأفراد من المؤسف أخي أن يجاهد صحيح مجاهد في سبيل الله ولم يعرف الدمعة ولم يعرف الخضوع ولم يعرف السجود ولم يعرف هذا كيف يكون يجاهد وكيف يدل وكيف يحمى وكيف يحفظ من سفك الدم الحرام؟ فأول الواجبات هنا خصوصا على القيادات أن ينكسروا بين يدي الله، أن يخضعوا لله، أن يقوم الواحد منهم في آخر الليل خاشعا باكيا خاضعا ذليلا لربه سبحانه وتعالى يسأله السداد والقوة على الحق. فهذا من أعظم الواجبات أخي على أهلنا هناك. ثم الواجب الثاني أخي أن عامة الناس يجب أن يسدوا أمورهم إلى رؤسائهم وأهل القيادة. الحرب لا تكون إلا برأي، وهذا بإجماع أهل العلم، الحرب لا تكون إلا بقيادة. أما النفور أفراد وأفراد هذا في الدفع في أول ما يأتي العدو، ولا يمكن أن يكون بينهم تنظيم فيدفع الناس بقدر ما يستطيعون. أما وقد تمالأوا وطالت الأمد فلا بد من تنظيم ورؤية، ولا بد من جهاد تبع راية ومجلس موحد يجمعهم. وقد قال الأول: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فنحن أول ما ندعو إليه إخواننا، وفي هذه القناة المباركة قبل يمكن 10 أشهر دعونا إلى ذلك، نريد مجلسا مثل الآن الجبهة الإسلامية في سوريا، نريدها في العراق من الآن، نريد مجلسا من الآن، مجلس لقيادات علماء ووجهاء العراق وأهل القوة منهم، أن يجتمعوا في مجلس واحد وأن يؤسسوا جبهتهم المباركة هذه. وبعد ذلك نحن لما نريد أن ندعم لا نتفرق كما تفرقنا في سوريا، هذا من هنا وذاك الثالث، لأننا لا ندري، كل واحد يرى بعينه ما يرى فيذهب ويوصل إلى من وقف عليه ولا يعطي الغريب الذي لا يدري عنه. فلذلك إخواننا الآن ليتكون المجلس ولتتوحد الآن الرؤى ولتوضع الأيدي في بعضها وينطلق مجلس موحد لأهل السنة يمثل علماءها ويمثل أهل الرأي فيها ويمثل أهل الجهاد والشوكة فيها أيضا كذلك، ويمثل أهل الإغاثة والبذل والعطاء وفتح المنافذ للناس ليأكلوا ويشربوا ويعالجوا. لابد من وجود مجلس يعلن، ثم مهمتنا نحن بعد ذلك أن نوجه دعمنا بل ودعاءنا بل وكل ما نملك إلى هذا المجلس الموحد.
أبو قصرة كرر مرارا وتكرارا بلاد الحرمين بلاد الحرمين بلاد الحرمين، فماذا أن تقول أيضا؟
أخي يعني لهم الحق كله في ذلك أخي، هذه البلاد المسيح الدجال يطوف الأرض كلها، فما يمنع إلا من مكة والمدينة، هذه مأرز الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم قال يأرز الإسلام إلى المدينة، فهذه مأرزها، أي أنها يرجع الناس في الأخير فلا يجدون إلا هذه المدن المباركة التي شع منها نور الإسلام والتي قامت فيها دولة الإسلام مكة والمدينة وبلاد الحرمين. فهم في الأخير لابد أن يرجعوا هنا، ونحن بالنسبة لنا نحن القلب، مكة والمدينة ومن يطوف حولها ومن يكون فيها هم القلب، وإخواننا هناك في العراق والشام هم الأذرع لنا، وإخواننا في اليمن هم أيضا منا وفينا. ولذلك نريد أن يفهم المسلم البسيط معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يردده من حين ونحن صغار، حينما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ونحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فبلاد الحرمين أخي قد من الله عز وجل عليها أعظم ما من بالعقيدة الصحيحة، ومن عليها بالأمن، البلاد من حولنا الآن نراها تتآكل وفتن وقتل، ونحن ولله الحمد والمنة الواحد منا يعيش آمنا في سربه مطمئنا على نفسه وأولاده، والثالثة نعيش في رخاء، ميزانية هذه البلاد المباركة يعني الناس في مديونيات في الشرق والغرب في كبريات الدول في العالم ويخسرون وعندهم، ونحن يفيض الله عز وجل علينا بالزائد والفضل، هذا الفضل يجب أن ينفق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم إن تنفق الفضل خيرا لك وإن تمسكه شرا لك. فهذا الفضل الذي خرج يجب أن ننفقه أخي لإخواننا هناك، والله والعار كل العار، أن ينفق الفضل من هذا المال لجهات من هنا وهناك هي عدوة لنا وهي تقتلنا وهي التي توغل في أهلنا سواء كان في بلاد في الشام أو في الشرق أو في الغرب، ثم هذا الفضل لا ينفق بملياراته على أهلنا في الشام وعلى أهلنا في العراق، وربي إن هذا من المحق، وربي إن هذا سيكون له من العقوبات والمآلات التي سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إذا لم نتب من هذا الأمر العظيم. فيجب أن نتوجه أخي حكومات وشعوب، وهذه البلاد لها تاريخ طويل في الوقوف مع المسلمين في كل مكان في العالم، يجب أن ندرك الآن أن النار قد اشتعلت وأن الثياب قد بدأت أطرافها تحترق، وأننا يجب كشعوب أن نبذل ونبذل، ويجب علينا أن نقف مع حكامنا وولاة أمرنا من أجل أن ندعمهم وأن ندفعهم ليقولوا كلمة الحق وليقفوا موقف الحق الذي سيحمي ديننا ويحمي أرضنا ويحمي أهلنا ويحمي أعراضنا ويحمي أموالنا ويحمي أهلنا من هنا وهناك، أسأل الله عز وجل أن يبصر كل ضال وأن يهدي كل من أراد الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك، شكر الله لك. كان معنا الدكتور عصام بن صالح العويد في حلقة لقاء خاص للعراق، العراق والأوضاع التي كانت فيه أخيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم عاجل غير آجل. لها في على بلد العراق وشعبه مما يعاني فتنة في أهله، قالوا عراق واحد شيء مضى، هيا إلى تقطيعه في جسمه، قالوا جوار حاسد يسعى أذن، فلتبعدوا إخوانه عن دعمه، دارت رحى حرب ضروس ظالمة، رباه فجرا بازغا من ليله، واخذ العدا في حربهم يا ربنا، يا من لديه المرتجى في عونه. أترككم في عناية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.